www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. صدق الله العلي العظيم. نستقبل في الأسبوع القادم ذكرى ميلاد منقذ البشرية جمعاء، وارث الأنبياء وخاتم الأوصياء، معز الأولياء ومذل الأعداء، الحجة الثاني عشر، الإمام المهدي المنتظر. والحديث في هذا اليوم حول نظرية المهدوية، والبحث في هذه النظرية يكون ضمن ثلاثة عناوين. العنوان الأول: الاعتقاد بهذه النظرية. العنوان الثاني: المعرفة. العنوان الثالث: الارتباط. أما العنوان الأول وهو الاعتقاد بهذه الفكرة وهذه النظرية، فمن المسلم لدى كل من يراجع تاريخ الأمم والحضارات والمذاهب والأديان أنه ما من أمة ولا دين ولا مذهب ولا فئة من الفئات إلا وهي تؤمن بهذه النظرية عبر آلاف العصور وعبر أجدادها وما تلقته من أسلافها. هذا شيء لا شك فيه ولا تشكيك، لا يمكن أن يشكك في هذا الأمر، حتى المجتمعات المتحضرة التي تتصور أنها إله التمدن والحضارة، والتي تشكك في أغلب الأمور الغيبية المرتبطة بعالم الغيب، حتى هذه المجتمعات تذعن بأنه هناك منقذ كبير يأتي في آخر الزمان، حتى الشعوب المتخلفة المنحطة إلى أبعد الدرجات التي لا تعي حتى أبسط المعادلات الكونية، الشعوب المتخلفة المنخلعة، حتى هذه الشعوب تؤمن بفكرة المهدوية وتعتقد وتنتظر ظهور المنقذ الكبير والمصلح العالمي. هذه القضية عند دراسة الأديان وتاريخ المذاهب تظهر بشكل واضح أن العقيدة والاعتقاد بقضية المهدوية قضية عامة في جميع الشعوب والأمم والمذاهب، والسبب في ذلك يعود إلى أن هذه النظرية لها جذور عميقة، أولا في الفطرة، وثانيا في العقل، وثالثا في التشريع. أما الفطرة، كما أن الإنسان بحاجة إلى ما يسد الجوع والعطش والغرائز والشهوات، وحاجته إلى هذه الأمور حاجة فطرية، كذلك حاجة الإنسان إلى ما يؤمن له العيش، ما يؤمن له الحياة ليعيش في هذا الخضم بسلامة. حاجة الإنسان بهذه القضية حاجة فطرية في هذا العصر وفي كل العصور، في كل الأزمنة التي تعج بالفساد والقتل وسفك الدماء. حاجة الإنسان في عيشته في هذه الظروف إلى من يصلح أمره ويقيم العادل في هذا الكون، هذه حاجة ربما تكون أقوى من حاجته إلى بعض الغرائز وبعض الشهوات. هذا هو البعد الفطري، وهذه الفطرة موجودة في جميع الخلائق. أما البرهان العقلي، نذكر هذه المطالب بإيجاز وفي كل واحدة منها تفصيل. أما البرهان العقلي، هناك برهان قاطع عقلي يقوم في تأييد هذه النظرية وفي تأييد فكرة المهدوية، وهو ملاحظة هذا الأمر: العالم عندما يلاحظه الإنسان ينظر إلى الكون يجد أن جميع أبعاد الكون فيها نظام مشدود دقيق إلى أبعد الحدود. من أكبر جرم في هذا الكون، وهو جرم يسمى بالمجرة، المجرات، إلى أصغر أجرام هذا الكون وهي الذرة، تسير ضمن نظام مشدود دقيق لا يجد الإنسان فيها ذرة من الانفلات. بكل أبعاد الحياة وبكل أبعاد الكون، الأمور تحت نظام حديدي دقيق غاية الدقة. حتى الإنسان الذي يعيش في الحياة باختياره وله العقل وله التصرف بجميع الاختيارات، هذا الإنسان أجهزته وأعضاؤه وجوارحه تسير بشكل دقيق. كل لحظة واحدة من حياة الإنسان تبتني على أثر حركة دقيقة لهذه الأجهزة وهذه الجوارح. حتى الحيوانات نظام الغابة هناك نظام دقيق يساير جميع أنظمة الكون، حتى الوحوش، حتى الوحوش التي تتغذى على القتل وعلى افتراس الحيوانات، حتى هذا النظام نظام دقيق يتناسق مع بقية أنظمة الكون. الكون بحاجة إلى هذا النظام الذي يسير فيه الحيوانات، حتى بحاجة إلى نظام الوحوش. حياة الكون تتوقف على هذا النظام. الكون بكل أبعاده يسير في هذا النظام بجميع جزئياته، النظام الدقيق الشامل. ولكن هناك وصلة نشاز، وصلة تسيب في هذا النظام الدقيق. هذه الوصلة وصلت حكومة الإنسان في الأرض التي لا يأتي منها إلا الفساد والإفساد. من أول يوم خلق الله الإنسان في هذا الأرض وجعله خليفة على طاقات الأرض بدأ الفساد، وإلى يومنا هذا يعج العالم بالحروب والويلات وسفك الدماء وهتك الأعراض ومصادرة الأموال بجميع أقطاره وبقاعه. هذه وصلة النشاز، هذه الحركة الغريبة في الكون، الحركة الانسيابية في هذا الكون الدقيق. حتى آل الأمر، لاحظوا أن ملائكة الله يعترضون على الله في خلق الإنسان. هذا مو اعتراض كما في الروايات، قالوا أتجعل فيها من يفسك فيها، من يفسد فيها ويسفك الدماء. هذا النشاز الغريب في وسط هذا العالم الدقيق. هذا الانسياب وهذا النشاز بحكم العقل لابد وأن يعود يوما إلى الحالة الطبيعية للكون. هذا حكم عقلي قطعا. أي حالة استثنائية في الكون بحكم العقل لابد وأن تعود إلى الحالة الطبيعية المؤطرة لها في نظام الكون الدقيق. هذا حكم عقلي يؤكد نظرية المهدوية، نظرية الإصلاح العالمي الكبير، نظرية المنقذ. وفي البرهان التشريعي هناك جميع الأنبياء والرسل منذ نبينا آدم وجميع الأوصياء، ما نزلت من السماء رسالة إلا وهي تبشر بالمهدي المنتظر. وقد وردت الآيات الكريمات، العشرات من الآيات الكريمات التي تنص على هذه الحقيقة وهذه النظرية. أكثر من 100 آية جمعها السيد الوالد دام ظله في كتابه المهدي في القرآن تصرح بهذه النظرية. ما يزيد عن 6000 حديث ورد عن الفريقين، عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أوصيائه في قضية المهدي الموعود صلوات الله عليه. ما من نبي ولا وصي إلا وفي جملة أسس رسالته كان يعد ويبشر بأن في آخر الزمان يخرج من يصلح العالم من الفساد. هذا شيء يظهر لدى التمحيص في الروايات الواردة في هذا الباب. هذه العوامل الثلاث جعلت من فكرة المهدوية، من نظرية المهدوية، نظرية عامة، ربما لا يجد الإنسان نظرية غيبية تحتل هذه المرتبة من الاعتقاد في نفوس الناس، حتى المتخلفين، حتى المتحضرين الذين لا يقبلون الغيبيات يذهبون إلى هذه الفكرة وهم يجزمون بها، يأملون يوما يظهر فيه هذا المصلح الكبير. هذا في البعد الأول في الموضوع المرتبط بالاعتقاد. أما موضوع المعرفة فالعجيب في الأمر أن هذه الأمم بمقدار ما هي متأكدة ومتفقة ومتسالمة على هذه الفكرة إلا أنها بنفس النسبة مختلفة في تحديد شخصية هذا المصلح الكبير، في تحديد هوية هذا الموعود المأمول به. الخلاف في صفة هذا الموعود بعدد الأديان، كل دين وكل مذهب وكل أمة رسمت لنفسها مهديا وصارت تأمل بظهوره طبقا لقواعد وضوابط لا تبتني على العقليات ولا تبتني على أسس قطعية ولا على معادلات أساسية. اليهود تعتقد وتنتظر ما شيع، والمسيح النصارى ينتظرون النبي عيسى عليه السلام أو من يسمونه بمهميد، المجوس ينتظرون فرويز، الفرس ينتظرون خسرو أو بالعكس، الهنود ينتظرون كذا، المصر القديم في العهد القديم ينتظرون فلان، يسمونهم كل واحد، الزراتشت ينتظرون كذا. كل دين حتى المغول يعتقدون أنه هناك زمان يظهر فيه تشنغيز خان ويأتي وينقذهم من سلطة الصينيين. كل فئة مضطهدة ترسم لنفسها مهديا خياليا مبتنيا على أسس وهمية، أسس هلامية، ثم تعتقد بهذا المهدي. في مرحلة المعرفة الخلاف أكبر درجة في هذه النظرية، كما كان الاتفاق في مرحلة الاعتقاد إلى أبعد الحدود. ولكن أولا يجب في هذه المرحلة أن يكون الموعود به يمتلك ميزة إعجازية تفرقه عن غيره. ليكون الأمر كذا أن في كل فترة وفترة تبرز أعناق تدعي المهدوية، وهذا ما حصل طيلة أيام التاريخ في الروايات. هذه طبيعة الحياة التي يعيشها الأمة في فراغ وأمل بالمهدي، بل في فراغ من أي موعود. الحياة، الناس الذين يعيشون في أمل موعود، عادة هذه الحياة تفرز دجالين وكذابين يدعون ذلك الموعود، يدعون أنهم هم المصلحون. في الحديث عن الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه قال: ما ظهر موسى، النبي موسى عليه السلام، حتى ادعى قبله 50 كذابا من بني إسرائيل كلهم يدعي أنه موسى بن عمران. هذه طبيعة هذه الحالة، حيث كان موسى مأمولا به، بشر به الأنبياء، الرسالات بشرت به. في هذا الظرف برزت أعناق تدعي أنها موسى بن عمران. لاحظوا المعاجم المؤلفة في هذا الباب، القواميس ودائرات المعارف التي ألفت في شرح الكتب المقدسة تذكر أسماء المئات من الناس التي تظهر بين الفترة والفترة من المدعين فكرة المهدوية، أسماءهم مذكورة، مذكورة بأسمائهم وصفاتهم، فلان المردخاي مثلا، كذا الفلان، بين حين وآخر يدعون المهدوية. لماذا هذه الحالة؟ السبب في ذلك أنه ليست هناك ميزات تميز هذا المصلح الكبير عن غيره، حتى لا يتمكن كل كذاب أن يدعي هذه المنزلة الرفيعة ويأتي ويجمع الناس ويتبعه قطاع كبير من الناس، ثم تبدأ الويلات والحروب وتتناطح النفوس على هذه الفكرة. لاحظوا التاريخ، في كل زمان تشرئب أعناق تدعي المهدوية وتبدأ المناطحات. السبب في ذلك في هلامية هذه الفكرة، في تحديد هوية المهدي، أنه من ذا يكون المهدي صلوات الله عليه. أولا، يجب أن يكون المهدي صلوات الله عليه يمتاز عن غيره بأمر إعجازي لا يتمكن أن يدعيه كل فرد، ولا ينخدع بالأعناق المشرئب الناس والناس البسطاء السذج. هناك علامة إعجازية أو علامات إعجازية. وثانيا، لا بد وأن يكون هذا المصلح الكبير المنقذ العالمي يرتبط بالسماء، هذا الذي يريد أن ينقذ العالم بأسره من الويلات، يريد أن يعيد العالم إلى الإطار الطبيعي. هل يمكن أن أي قدرة مادية تتمكن من أن تسيطر على إنسان واحد، تجعله في الخط بجميع أبعاده حتى تفكيره؟ ربما الدول العظمى تتمكن أن تسيطر بالقهر والقوة، ولكن لا تسيطر على أفكار الناس وعلى نزعات البشر. يبقى البشر مهما كانت القوة المادية مسيطرة على البشر، يبقى منفلتا لا أقل في نزعاته الداخلية، وهذا انفلات في الكون. لا يعود الكون إلى نظامه الدقيق في حكومة الإنسان إلا بفرد يتمتع بطاقة السماء، يتمتع بإمداد إلهي. هذه ميزة ثانية، لا بد وأن يكون هذا المصلح يمتلك هذه القدرة الجبارة حتى يتمكن أن يحل في الكون السلام والأمن والرفاه وتمام العقل. ومن هنا فلا يمكن أن نشخص هوية هذا الإنسان الكبير إلا بواسطة من هو مرتبط بالسماء، وهم محمد وآل محمد. كيف يمكن أن نعرف من هو مسدد من السماء ويمتلك إعجازا؟ كيف يمكن معرفة هذا الشخص إلا بواسطة من هو أيضا مرتبط بالسماء، يخبرنا عن أمر سمائي، عن أمر إلهي. وقد وردت العشرات بل المئات من الروايات التي تشخص لنا حقيقة هذا الإنسان العظيم، المئات من الروايات الصحيحة المعتبرة القوية المضبوطة الموثقة الحسنة وردت تعين دقائق هذا الشخصية، هذه الشخصية العظيمة. في الحديث أن المهدي من العرب، من كنانة، من قبيلة كنانة أجداد النبي صلى الله عليه وآله، من قريش، أحاديث تنص على هذا الأمر، من بني هاشم، من أولاد النبي، من أولاد علي وفاطمة، من أولاد الحسنين الحسن والحسين. في الحديث أنه تاسع أولاد الحسين صلوات الله عليه، في الحديث أنه من أبناء الإمام السجاد، في الحديث أنه من أبناء الإمام الباقر، في الحديث أنه من أبناء الإمام الصادق، في الحديث أنه من أبناء الإمام الكاظم. هذه أحاديث وردت في كل جملة جملة، مجموعة من الأحاديث، حتى هناك أحاديث تصرح أنه من أولاد المباشرين، هو الولد، الولد الوحيد للإمام العسكري صلوات الله عليه. أحاديث أن اسمه يواطئ اسم النبي صلى الله عليه وآله، وكنيته كنية النبي صلى الله عليه وآله. والأحاديث التي تشخص حقيقة هذا الإنسان العظيم بالمئات، حددتها الرسل والذين هم مرتبطون بالإمداد الإلهي والوحي السماوي. فلا بد لنا أن نذعن بشخص بهذه الخصوصيات، هذه الخصوصيات ليس غيرها، وإلا لظللنا ولتحكم علينا بين الحين والآخر الدجالون. هذه القضية الثانية، والبحث في هذا المجال طويل، ربما نوفق إلى التحقيق في هذه القضية في هذا البعد، بعد النص المقدس، النصوص المقدسة الواردة في المهدي المنتظر صلوات الله عليه. ربما نوفق في خطبة أخرى، لأن البحث فيه دقيق والحجة فيه كاملة بل أكثر من الكمال. والموضوع الثالث، وهو الموضوع الأهم بالنسبة إلينا نحن الذين ولله الحمد نعتقد بهذه النظرية ونعرف حقيقة هذا الرجل العظيم. هناك مرحلة ثالثة تتعلق بقضية الارتباط بهذا الإنسان العظيم. في الروايات الكثيرة لاحظوا أن هذا العصر الذي نعيشه هو من أعظم النعم الإلهية علينا. الأنبياء والرسل كلهم كانوا يتمنون أن يعاصرون هذا الرجل العظيم، كانوا يتمنون، الأوصياء الإمام الصادق صلوات الله عليه وهو أفضل من جميع الأنبياء عدا النبي نبي الإسلام صلوات الله عليه، يقول لو أدركته لخدمته أيام حياتي. هذا العصر الذي نعاصره نحن كان أمنية عند الأنبياء أن يعاصرون هذا الرجل العظيم ويقومون بخدمته أيام حياتهم. هذا العصر ولله الحمد نحن نعاصر هذا الإنسان في وقت ولدنا الذي هذا المصلح الكبير موجود في عالم الكون وهو حي يرزق. ما أعظم هذه النعمة! فلنستفيد من هذه النعمة العظيمة التي تمناها الأنبياء والأوصياء بأن نحاول أن نرتبط بهذه الساحة المقدسة الحظيرة القدسية كما في الروايات، نتعلق بهذا الإنسان الكريم الكبير. لحظة ارتباط بهذه الحظيرة المقدسة تعني الكثير. الارتباط من جانبه صلوات الله عليه بنا وثيق، في الروايات أنه في كل يوم تعرض عليه أعمال العباد مرتين في كل يوم. ولكن في كل يوم كم مرة نتذكره نحن بأنفسنا ونلتجئ إليه وهو باب الله الذي بيده أمور الخلق بل أمور الكائنات. هذه القضية قضية تخصنا، ومن الواجب علينا في كل يوم خاصة الأيام المنتسبة إليه، في مثل هذا اليوم وهو من الأيام المنتسبة إليه، في مثل هذه الأيام وهذا الشهر الذي منتسب إليه هذا الشهر، أن نعاود تعاملنا مع هذه الشخصية العظيمة. هذا الإهمال الكبير نفكر فيه، نستعيد أفكارنا بالنسبة إلى هذه الشخصية. فالمنتفع ليس هو وإنما نحن، الذي ينقذنا من الويلات والهلكات ويقضي لنا حوائجنا ويمدنا ويحفظنا في أهلنا وأولادنا وديننا. وقد أورد العلامة المجلسي رحمة الله عليه في الجزء 52 من البحار 59 قضية وقصة حقيقية مسندة واقعية تؤيد هذا الارتباط، أن لحظة واحدة من الارتباط بهذه الشخصية العظيمة ماذا تصنع في الكون. أنقل قضية سمعتها من أستاذي أحد الأساتذة في الحوزات العلمية الشيخ محمد علي المدرس رحمة الله عليه، من كبار أساتذة الحوزات العلمية، مات عن عمر يناهز 90 قبل يمكن 5 سنوات أو 10 سنوات. محمد علي، الشيخ محمد علي المدرس من أساتذة الحوزات العلمية، تربى على يديه آلاف العلماء، حتى بعض المراجع المعاصرين في هذا اليوم من تلامذة هذا الإنسان، هذا الرجل الشيخ محمد علي من علماء أفغانستان. سمعته وكان أستاذي، أتلمذ عليه في دروس مختلفة. قال في شبابي، في أيام شبابي قبل 70 عام، هو ينقل هكذا، كنت في أفغانستان، كان لنا جارا، هذا الجار من عائلة متعصبة ضد مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم، جدا متعصب كان رجل، العائلة كانت متعصبة إلى درجة كانت تكفر الشيعة وتقول أنهم من الزنادقة، تعتقد بنجاسة الشيعة هذه العائلة، عائلة متطرفة جدا. كان هذا الرجل من تلك العائلة وكان جارا لنا، دائما كنت أعاني من هذا الجار. يقول صادف أن هذا الرجل سافر إلى الحج، راح في العهود السابقة، الحج كانت على ما يذكره القرآن، والخيل والبغال والحمير أجلكم الله لتركبوها، كان السفر بالحج يطول أشهر. راح ورا فترة طويلة، عندما عاد وجدنا فيه حالة غريبة، وإذا به يجلس في المجالس لا يتحدث إلا عن فضائل أهل البيت وهو يبكي، وهذا كان أمر غريب. هذا الإنسان من تلك الحالة انقلب إلى هذه الحالة. قال جمعت بعض الأصدقاء ورحنا إلى زيارته، فحكى لنا قصته وما جرى عليه في سفره. هذه قضية مسندة، هذا العالم الكبير الذي تعرفه الحوزات العلمية صاحب نفس هذه القضية، قضية جرت له، رآها بنفسه وحكاها لنا وسمعناه منه، ليست قضية تحتاج إلى سند طويل. فقال هذا الرجل المتعصب أنه كنا ننزل في المنازل في خلال سيرنا نحو الحج، نزلنا ذات ليلة في منزل، قال أسهرت تلك الليلة، سهرت مع أصحاب ذلك المنزل إلى الصباح، فأخذني النوم عند الصباح فما أحسست بخروج القافلة حتى مضت ساعات من النهار، وإذا أنا مستيقظ أجد أن القافلة راح، ساعات ذهبت، فعجلت في الأمر وركبت البعير وأسرعت باتجاه حركة القافلة، وسرت وسرت ساعات طويلة حتى ضعت في صحراء قاحلة، وفي وسط النهار تصهرني الشمس وأنا أبذل الجهود البالغة لكي ألتقي بقافلتي، حتى حصل اليأس وتعبت من السير وتعب بعيري من السير، وتوقف ونزلت على الأرض آيسا من الحياة، استولى علي الجوع واستولى علي العطش إلى درجة الموت، العطش لشدة حرارة الشمس ولشدة الجهود التي بذلتها، حتى مضى أغلب النهار فرأيت الموت وصرت أشاهد الموت. قال كانت لنا، هذا الرجل يقول تذكرت أمرا، هذا الرجل في تلك الحالة الأخيرة تذكرت قضية حدثت لي في أيام الصباوة. كانت لنا خادمة عجوز، رأيتها يوما تصلي صلاة تختلف عن صلاة القبيلة وأهل الدار. رأيتها تصلي مسبلة اليدين، تضع أمامها شيء تسجد عليه، فسألتها لماذا هذا التصرف منك؟ لماذا تختلف صلاتك عن بقية الأقوام؟ فقالت أنا من الشيعة الاثنى عشرية، ديني وعقيدتي توجب لي أن أصلي هكذا، وأنا صبي. سألتها شنو الاثنى عشرية؟ شنو الشيعة؟ قالت أن الشيعة تعتقد بأئمة اثني عشر من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وأخذت أشرح، وأخذت تشرح لي مواصفات الأئمة واحدا تلو الآخر، حتى وصلت إلى الإمام الثاني عشر صلوات الله عليه. فقالت لي إنه حي يرزق ولكنه غائب. فسألتها إذن ما فائدة حياته إذا هو غائب؟ فقالت بتلك الكلمات التي تناسب طفولتي، قالت إنه كلما تحل بنا معضلة وأزمة ومشكلة لا حل لها، لا نجد حلها في أي من أبعاد الحياة، نتوسل به وننادِيه ونقول يا صاحب الزمان أدركني، فسرعان ما نجد الإجابة. وهذه فائدة حضوره. قال هذا الرجل في تلك الحالة الهالكة التي كنت مشرفا على الموت، وإذا بي تذكرت هذه القضية بعد عشرات الأعوام. هذه الكلمة والجملة من تلك الخادمة العجوز، تذكرت كلامها، فبحالة من الانقطاع الذي لا يجد سبيلا إلى الأمور المادية، ناديته وقلت يا صاحب الزمان أدركني. فلم تمض لحظات إلا ووجدت شخصا في جواري بيده الماء والطعام، فأطعمني وسقاني وسقى بعيري بيده الكريمة. ثم أركبني ناقتي وأخذ بزمامها ومشى خطوات، وإذا أجد القافلة أمام عيني. فمن شدة فرح وجدان القافلة وعثوري على القافلة غفلت لحظات، وإذا بي لم أجده، غاب عن عيني هذا الإنسان وراح. فصارت هذه القضية لحظة انتباه بالنسبة لي، وصارت سببا لإيماني بهذا الدين وهذه العقيدة وهؤلاء الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم أجمعين. هذه اللحظة الواحدة ليست قضية منحصرة في هذه القصة، هناك المئات والمئات من القضايا التي تؤكد أنه صلوات الله عليه حاضر علينا، لا يهملنا، بل لا يهمل حتى أعدائه وأعداء مذهبه. فالجدير بنا ونحن من الموالين أن نذكره في صلاتنا، في عباداتنا، في حياتنا، نذكره لأهلنا وأولادنا، ونعرفه ونكون في ذكره أيام الحياة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكحل نواظرنا بطلعته، وأن يعزنا بوجوده وإلمام وتأييده، وأن يوفقنا لأن نكون من جنوده وشيعته ومحبيه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما تتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.